بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: المسألة العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، بمعنى إن الزوجة التي يظاهر منها زوجها ويقول لها أنت عليك ظهر أمي، إن صبرت على ترك الزوج لمواقعتها، لأن بحكم الظهار راح تحرم عليه حتى يرجع ويكفر، فإذا صبرت المظاهرة اللي وقع عليها الظهار على ترك الزوج لمقاربتها ومواقعتها ولم تشكو أمرها إلى الحاكم الشرعي فلا اعتراض عليها، يعني لا اعتراض لا عليها ولا عليه، بل تظل هي زوجة له. نعم، الزوج يجب عليه أن يطأها قبل تمام 4 أشهر على المشهور عند الفقهاء، هذا الوجوب وجوب تكليفي، لأنه واضح عندنا أن الزوج يجب عليه كل 4 أشهر أن يقرب زوجته مرة واحدة بالوجوب التكليفي، فإن لم يطأ فعل حرمة تكليفية، عليه حرام من ناحية الحرمة التكليفية، لكن لا تخرج عن كونها زوجة له. نعم، وأما إذا اشتكت إلى الحاكم، يعني رفعت أمرها، قال: وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، إذا لم تصبر المرأة المظاهرة على ترك مواقعة زوجها ورفعت أمرها واشتكت عند الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو معد لأمثال هذه الوظائف، يعني وظيفة قبول الشكاية والفصل الخصومة بين المتنازعين، راح يخير الحاكم الشرعي بين التكفير، الحاكم يخير الزوج المظاهر أما يرجع ويتوب ويستغفر ويدفع كفارة، أو بين الطلاق، أو إنه إذا ما فعل ذلك سوف تختار خيار الطلاق لزوجتك، لأنه لا يمكن للمرأة أن تصبر على مضرتها بترك الزوج لمواقعتها ومقاربتها. وأنظره 3 أشهر، يترك 3 أشهر حتى يتفكر بالأمر، إنه لا يختار الرجعة والتوبة والاستغفار والتكفير أو يطلق زوجته، ويعطيه مهلة تسمى مهلة التربص، هي 3 أشهر من حين المرافعة. مبدأ 3 أشهر من نحتسبه؟ من حين رفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي، يعني مو من حين وقوع المظاهرة، يعني ما نحسب مدة 3 أشهر من حين قول الزوج لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه وقت المظاهرة، ما نحسب 3 أشهر من حين قول المظاهرة وصيغة المظاهرة، نحسبها من حين المرافعة، وهذا طبعا أكو فرق بالمدة الزمنية، لأنه يحتمل هو الآن ظاهرها وهي رفعت أمرها بعد مرور شهر إلى الحاكم الشرعي، نحسب مدة التربص من حين المرافعة. نعم، فيمهله 3 أشهر لكي يتفكر بين هذه الخيارات 3. فإذا انقضت المدة انقضت المدة اللي هي 3 أشهر ولم يختر أحدهما، يعني لا اختار الرجعة والتكفير ودفع الكفارة ولا اختار طلاق زوجته بعد انتهاء المدة، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ضيق بمعنى يحبس في مكان ولا يعطى من الطعام والشراب إلا ما يسد به رمقه ويبقي روحه، وهذا مأخوذ من روايات إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يضعه في بيت من القصب ويمنع عنه الطعام والشراب، نعم، وإلا وجبة واحدة في اليوم، هذا يسموه يضيق عليه بالطعام والشراب ويعطيه وجبة واحدة يسد به رمقه ويبقي بها روحه، نعم، وهذا طبعا شيء يستلزم من عنده أنه لابد يصبر على الجوع والعطش وراح يتأخر من عمله، فبالتالي راح يشق عليه لكي يختار أحد الأمرين، هذا معنى التضييق، التضييق إنه يحبسه ويجعله في مشقة من الصبر لكي يختار أحدهما، حتى يختار أحدهما، أما الرجوع والتكفير وأما ماذا؟ وأما الطلاق. والوجه في ذلك لأنه هو فعل محرم اللي هو الظهار، والشارع يطلب بماذا؟ بالتكفير عن هذا الفعل المحرم، ولا يجبره على الطلاق تضييقا ولا يطلق عنه. يعني لا يحق للحاكم الشرعي أو الإمام أنه يجبره على اختيار أحد الأمرين، لا يجبره على أنه إلا يختار الكفارة، ولا يجبره إلا يختار خصلة ماذا؟ الطلاق، من باب التضييق. يعني ليس من التضييق في قولنا ضيق عليه أنه يجبره إلا أن يطلق، وهذا لا، ليس من مختصات الإمام ولا الحاكم الشرعي أن يفعل ذلك، لأنه غير مسموح به شرعا. إنما الشارع هو من أول الأمر خير المظاهر بين الأمرين، فإذا الشارع قد خيره ولم يجبره فلا سلطة للإمام أو الحاكم الشرعي على أن يجبره على أحد الأمرين، لا يجبره على التكفير ولا يجبره ماذا؟ على الطلاق، إنما هو يختار الزوج المظاهر، هو يختار أحدهما. في بعض نسخ الشرائع لا يجبره على الطلاق تضييقا، يعني ليس من التضييق، وفي بعض نسخ الشرائع لا يجبره على الطلاق تعيينا، يعني ما إلى حق يعين إلا الطلق. نعم، هذا اختلاف في النسخ. ولا يطلق عنه، لأن قلنا الشارع من أول الأمر هو خير المظاهر ولم يجبره على شيء، فبالتالي مو من سلطة الحاكم الشرعي أن يطلق عنه، لأن الحاكم الشرعي لا يكون نائبا عنه، لأن الطلاق فقط لمن أخذ بالساق، ولا يحق للحاكم أن يطلق عنه غيابيا، بل حتى لو امتنع ليس له إجباره على أحد الأمرين، وليس للحاكم أن يطلق زوجته عنه نيابة عنه، لأن هذا مو من الموارد اللي دلت عليها الأدلة الشرعية في أن الحاكم له وظيفة وسلطة التضييق الطلاق الغيابي. نعم، قال: فإذا انقضت المدة ولم يختار أحدهما من التكفير أو الطلاق ضيق، يعني حبس، ضيق عليه بعد أن يحبس في المطعم والمشرب، يعني من يعطي إلا وجبة واحدة باليوم إلا ما يسد به الرمق ويبقى الروح حتى يختار أحدهما، يعني أما الرجوع والتكفير والطلاق، ولا يجبر على الطلاق تضييقا. الحاكم الشرعي ليس من صلاحيته إنه يجبر أن يطلق، وهذا من باب إنه ضيق عليه، ولا يطلق عنه. لماذا؟
ولا يطلق عنه
الحاكم الشرعي لا يطلق عنه، لأن هذا ليس من الموارد اللي دلت الأدلة الشرعية على أنه يجوز للحاكم أن يطلق عن الزوج المظاهر غيابيا، لأن الطلاق فقط لمن أخذ بالساق اللي هو الزوج. نعم، فإذا الحاكم ما إلى حق لا يجبر على الطلاق ولا إلى سلطة أنه هو يطلق عنه. نعم، ويلحق بهذا النظر في الكفارات وفيه مقاصد، يعني يلحق بكتاب الظهار النظر والبحث في الكفارات، لأن كتاب الظهار فيه دفع للكفارة، فلهذا ذكرنا حكم الكفارات من بعده، لأن الظهار مشتمل على كفارة الظهار، وهذا يسموه من قبيل جمع النظائر أو الأشباه. نعم، فلهذا ذكرنا حكم الكفارات هنا من قبيل جمع النظائر والأشباه في باب واحد. نعم، وفيه مقاصد. المقصد الأول في ضبط الكفارات، يعني من باب المناسبة، لأنه إحنا تكلمنا في كفارة الظهار، الآن نريد نتكلم ونبسط الكلام في معنى الكفارة وأنواعها. نعم، أو ما أحيانا يعبرون عنه الكتاب من باب الكلام ويجر الكلام، لأن ذكرنا كفارة الظهار سوف نتكلم في الكفارات هنا، وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام، فلنذكر ما سوى ذلك سابقا أيضا في باب الحج، لأنه في باب الإحرام إن المحرم لأجل الحج والعمرة يحرم عليه 25 من التروكات، واللي يرتكب هاي التروكات يستلزم دفع الكفارة، فهناك من باب المناسبة أيضا اتكلم المصنف في باب الحج في باب تروك الإحرام، اتكلم عن الكفارات، لكن ما اتكلم عنها بنحو التفصيل، إنما اتكلم بالكفارات اللي تخص كفارات الإحرام، هنا أنا راح يتكلم عن الكفارة بتعريفها وأنواعها على نحو التفصيل. قال وقد سبق الكلام يعني في كتاب الحج في كفارات الإحرام اللي يرتكب مخالفة من مخالفات الإحرام، مثل الحاج إذا أحرم مثلا حرم عليه أن عقد النكاح وحرم عليه مقاربة النساء، لكن لو ارتكب العقد ولو ارتكب مقاربة النساء يجب دفع الكفارة. فلنذكر يعني هنا ما سوى ذلك يعني ما عدا كفارات الإحرام، وهي يعني الكفارة. الكفارة تعريفها هو العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف من عتق أو إطعام أو صيام أو نحر أو ذبح كنوع من العقوبة على ذنب صدر من المكلف. وهذه الكفارة هي في حقيقتها طاعة مخصوصة، لأن العتق والإطعام والصيام هاي كلها من الطاعات، وغالبا هي تكون لأجل التكفير عن عقوبة الذنب اللي ارتكب المكلف. لو تكفر عن العقوبة وتسقط العقوبة أو تخفف عن العقوبة، مخففة غالبا. ولماذا قلنا غالبا؟ غالبا لأن حتى ندخل منه كفارة الخطأ، لأن كفارة الخطأ قتل الخطأ، إذا شخص قتل شخص آخر خطأ، ما دام هو خطأ هو ما ارتكب ذنب، لكن لا بد يدفع كفارة. كفارة قتل الخطأ مو عقوبة، لكن هو تكليف شرعي، تكليف شرعي. فحتى ندخل في باب الكفارات نقول إن الكفارة لو تسقط العقوبة لو تخفف منه غالبا، وبالتالي راح تدخل فيه كفارة قتل الخطأ، لأنها ليست ماذا عقوبة بل هي طاعة مخصوصة. نعم، وهي ثلاثة أنواع. عندنا كفارة مرتبة، بل يمكن القول إنها أربعة أنواع. كفارة مرتبة، يعني ما معنى المرتبة؟ يعني تأخذ الخصلة الأولى، فإن عجزت عنها تنتقل إلى الخصلة الثانية، وإن عجزت عنها تنتقل إلى الخصلة الثالثة. مثل مثلا خصال الكفارة ثلاث: العتق، الإطعام، الصيام. نقول شنو معنى المرتبة؟ يعني تعتق، إن عجزت أو لم تجد تطعم تصوم، وإن عجزت أو لم تستطع تنتقل إلمن إلى الإطعام. هذا يسموه الترتيب اللي يعبرون عنه بالترتيب الطولي، يعني ما تنتقل للخصلة الثانية من الكفارة إلا بعد فقد وعدم وجدان أو عدم القدرة والاستطاعة على الخصلة الأولى. نعم. اثنين، عندنا الكفارة المخيرة، يعني من أول الأمر المكلف مخير، يريد يختار العتق أو الصيام أو الإطعام، يسموه التخير من أول الأمر. فإذا اختار العتق أجزى وسقطت الكفارة، وإذا اختار الإطعام أجزى، وإذا اختار الصيام أجزى، فلهذا اسميناها مخيرة. ثلاثة، عندنا نوع من الكفارات ما يحصل فيه الأمران، يعني تبدأ الكفارة مخيرة ثم بعد ذلك تنتقل المن إلى أنها مرتبة، فتجمع الأمرين، هم تجمع الترتيب وهم تجمع التخير. يعني كيف ذلك؟ نقول له هكذا: اعتق رقبة، يجب اعتق رقبة، فإن عجزت أو لم تجد فماذا؟ فصم شهرين متتابعين، وإذا انتقلت للصيام شهرين متتابعين فأنت مخير بين الصيام وبين ماذا؟ بين الإطعام. يعني أول أمر اعتق، فإن عجزت وين راح تنتقل؟ للخصلة الثانية. من بعد انتقالك للخصلة الثانية أنت مخير بين الخصلة الثانية والثالثة، فإذا عجزت عن العتق انتقلت للتخير بين الإطعام والصيام. هذا يسموه جمع بين الأمرين، بين الترتيب والتخير. هاي ثالثا. رابعا، عندنا النوع الرابع من الكفارات هو كفارة الجمع، يعني لا ترتيب ولا تخير، بل جمع بين الخصال الثلاث، مثل قتل الخطأ، قتل العمد اللي يقتل شخص متعمدا مثلا، نقول له تجمع بين ماذا؟ الثلاث أمور: أي تعتق الرقبة وجوبا عليك، وتصوم شهرين متتابعين وجوبا عليك، وتطعم 60 مسكينا وجوبا عليك. نعم، هذه يسميها كفارة الجمع. الآن راح نتكلم عن أنواع الكفارات بالتفصيل. قال: فالمرتبة ثلاث كفارات. وضحت عندنا إن شاء الله معنى المرتبة. الآن نريد نذكر أنواعها، إنه يجب أن يعتق، إذا لم يقدر فيصوم، فإذا لم يقدر فيطعم. نعم. قال أولا الظهار، يعني كفارة الظهار، اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هذا كفارته مرتبة، نقول له اعتق، فإن لم تجد فصم، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. ثانيا كفارة قتل الخطأ. طبعا إحنا القتل عندنا 3 أنواع، قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه العمد. كيف نفرق بيناتهن؟ قتل العمد الشخص قاصد للضرب وقاصد للقتل، مثل شخص يحمل حجر ويرميه على زيد، قاصد ضربه وقاصد قتله، هذا يسمي قتل عمدي. 2 عندنا قتل يسمي قتل شبه العمد، شخص يحمل حجر قاصد ضرب زيد فيه لكن ما قاصد قتله، فقط قاصد جرحه، لكن الحجر يقع على رأس زيد ويقتله، فهو ما قاصد قتله بس قاصد ضربه، نقول هذا شبه العمد، لأن به خصلة من خصال العمد. العمد من هو؟ القصد بالضرب. العمدي بشقين، قصد الضرب وقصد القتل، هذا شبه العمد. سميناه شبه العمد ما يشبه العمد، لأن به خصلة واحدة من خصال العمد، قصد الضرب بس ما بقصد القتل، فسميناه شبيه بالعمد. والنوع الثالث منه مثلا قتل الخطأ، زيد يحمل حجر ويرمي من فوق الدار بس لا قاصد يضرب زيد ولا قاصد يقتله، لكن صادف ووقع الحجر على رأس زيد وقتله، شو نسمي هذا؟ قتل خطأ، ما بي لا قصد ضرب ولا قصد شنو؟ قتل. لهذا منه مثلا حالات الدهس اللي تحصل بالسيارة، شخص يخرج والسيارة تدهسه وتضربه، السائق ما قاصد لا دهسه ولا قتله، فماذا نسميه؟ قتل خطأ. قتل خطأ، نعم. أما إذا شخص راد يضرب شخص سواء كان يريد يخوفه أو يجرحه، ومثلا ضرب عليه إطلاق ناري لكن هو ما يريد يخوفه، ما يريد مثلا يقتله، لكن الطلقة صابته وضربته وقتلته، نقول إذا قاصد تضربه هذا شبه عمد، إذا قاصد فقط تخوفه ما تضربه هذا يسمي قتل خطأ. نعم، واضح. الآن قتل الخطأ من يه نوع من كفاراته؟ كفارة مرتبة، ويجب في كل واحدة من هاتين، يعني كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، مثلا العتق، إنه يعتق رقبة، يحرر رقبة عبد أو أمة، فإن عجز، يعني راح يأتينا إن شاء الله كيف يعجز عن الرقبة، أما ما يجد رقبة يشتريها لكي يعتقها، أو إنه لا يملك الثمن الكافي لشرائها، يعني مرة الرقبة هي غير موجودة، مثل هو في بلد ما بي عبيد أو إماء، ومرة لا هو عنده ثمن، وعنده ثمن بس ما موجودة الرقبة، هاي يسمي عدم الوجدان، العجز عنه، ومرة لا البلدة فيها عبيد وإماء لكن هو ما عنده ثمن يشتريها، هاي مورد ثاني للعجز. وعندنا مورد ثالث للعجز، البلدة بيها عبيد وهو عنده ثمن لكن اللي عنده عبيد ما يبيع، ما يبذله لأجل الشراء، هاي 3 موارد يتحقق بها العجز. فإن عجز فصوم 2 شهر متتابعين، وإن عجز كما لو كان بريضا غير قادر على صيام 2 شهر متتابعين، وإن ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، كل مسكين راح يطعمه مد من الطعام 3/4 الكيلو، هذا ثانيا. ثالثا من نوع الكفارات المرتبة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، هذا أيضا من نوع الكفارة المرتبة، فكفارته إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام متتابعات. اللي فوت يوم من أيام صيام شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ أن يقضيه. إذا جاء في يوم وأراد أن يقضيه، فإذا بدأ بالصيام القضاء له الحق أن يرجع عن الصيام ما دام لم يدخل وقت الزوال، أما إذا دخل وقت الزوال وهو أذان الظهر فيجب عليه إتمام الصوم، وإذا رجع أو فطر يلزم عليه دفع الكفارة، والكفارة هي ماذا؟ من نوع الكفارة المرتبة، إطعام 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين. فإن عجز عن الإطعام كما لو كان لا يملك الثمن اللي يطعم به ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذا قيد التتابع والتوالي موجود في الروايات، يعني ما يجوز يصوم أيام متفرقة، لا يحق له ذلك. نعم. ثانيا عندنا الكفارة المخيرة. كفارة المخيرة هي كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه عليه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير. صوم شهر رمضان واجب، لا يجوز ويحرم الإفطار به متعمدا من دون عذر. فإذا كان الصوم عليه واجب، كيف يكون الصوم عليه واجب؟ يعني متوفر بشروط وجوب الصوم عليه، لم يكن لا مريضا ولا مسافرا ولا معذورا بمثلا بقهر للإفطار وغيرها، أو مثلا إكراها، يعني متوفر عند التكليف والاختيار والحرية، ماكو لا جبر على الإفطار ولا قهرا ولا إكراها، هذا يجب عليه الصيام. لكن لو أفطر متعمدا من دون عذر نقول يجب عليك دفع كفارة الإفطار التعمدي في شهر رمضان. هاي الكفارة هي كفارة مخيرة، أما يعتق يختار العتق أو يختار صيام شهرين متتابعين أو يختار إطعام 60 مسكينا، من أول الأمر هو مخير بين الخصال الثلاثة. هاي سموها كفارة ماذا؟ مخيرة، بأن إذا أفطر بأحد الأسباب الموجبة للإفطار سوف يجب عليه ماذا؟ التكفير. نعم. هاي أولا. اثنين كفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين. الشخص اللي ينذر على نفسه يقول مثلا لله علي أن أصوم يوم المبعث قربة إلى الله تعالى، جاء يوم المبعث النبوي ولم يصم وأفطر فيه من غير عذر، لا مريض ولا مسافر ولا مكره، ولكن أفطر اختيارا، هذا شو نسميه؟ خلف النذر، حنث النذر. فيجب عليه دفع كفارة مخالفة وحنث نذره، لأنه ما التزم به، هو عين يوم وما التزم به. ما هي كفارته؟ هي من نوع الكفارة المخيرة على أشهر الروايتين. ليش المصنف قال على أشهر الروايتين؟ لأن وقع اختلاف بين الفقهاء والأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال. أولا البعض قال إن كفارة خلف النذر هي كفارة من أفطر في شهر رمضان مطلقا، يعني كفارة من نوع الكفارة الكبرى، عتق صيام شهرين متتابعين يختار، أو يختار ماذا؟ إطعام 60 مسكينا. هذا القول الأول، اختاره الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، واختار الشيخ المفيد في كتابه المقنعة، والقاضي الحلبي في الكافي، وابن براج في المهذب، وابن حمزة في الوسيلة، والعلامة أيضا اختاره في المختلف. نعم، هذا قول الأول. حجتهم في ذلك اعتمدوا على رواية، هي رواية عبد الملك ابن عمرو، يعبرون عنها صحيحة عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام. من جعل لله عليه، ألا يركب محرما سماه، فركبه قال ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبه أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. الرواية من جعل لله عليه، هذا لله عليه، هذا شو نسميه؟ نذر. من جعل لله عليه يعني نذر، أن لا يركب محرما يعني ما يرتكب محرم، مثل شخص يقول لله علي أن لا أشرب الخمر مثلا. نعم، سماه يعني ذكره، قال لله علي أن لا أشرب الخمر، نذرا أن ما أقرب الخبر، هذا يسموه نذر الزجر. نعم، فركبه ورجع ارتكبه وشرب الخمر، خالف النذر ماله. فحينئذ الراوي عبد الملك يقول ولا أعلمه إلا قال، يعني ما عندي علم إن الإمام ما قال لي إلا هاي المقولة، لا أعلمه إلا قال، فليعتق رقبه أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. هذا معنى كفار، هاي الكفارة من يا كفارة، كفارة الكبرى، كفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان. هاي الرواية تدل على المدعى. هاي نعم، هذا القول الثاني الأول. اثنين، عندنا القول الثاني أن كفارة من أفطر يوما نذر صومه هي كفارة يمين مطلقا، كفارة اليمين، كفارة اليمين. وشنو كفارة اليمين؟ يعني اللي يحلف ويخالف حلفه. كفارة اليمين هي من نوع الكفارة الصغرى، من نوع الكفارة الصغرى، يعني لو يعتق، لو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز صام 3 أيام. هاي اللي احنا نسميها كفارة اليمين، يعني أما عتق رقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام 3 أيام. هاي نسميها كفارة اليمين، يعني اللي خالف يمينه وحلفه وقسمه. نعم نعم، هذا القول ذهب إليه الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، وذهب إليه المصنف في كتابه النافع. اعتمدوا على صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إن قلت لله علي كذا، فكفارة يمين. يعني الإمام يقول له إن قلت لله علي كذا، يعني إن نذرت لله نذرا، لله علي نذرا، وخالفته فكفارته كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ لو يعتق رقبه، لو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز صام 3 أيام. واضح؟ إذن هاي نعم، هذا أولا. ونفس نفس المعنى في رواية أخرى يسموها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن كفارة النذر قال كفارة النذر كفارة يمين. نفس المعنى هذا أيضا برواية أخرى يدل على المدعى. نعم، هذا القول الثاني. القول الثالث يقول بالتفصيل. نعم، ما هو التفصيل؟ إن كان النذر لصوم فأفطر فكفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان، وإن كان النذر لغير الصوم فخالف فكفارته كفارة اليمين. يعني هذا التفصيل وين جاء يقع؟ يقع بنوع النذر. إذا نذر لصوم وخالف النذر وأفطر فكفارته من أفطر في شهر رمضان، وإذا كان النذر لغير الصوم فكفارته كفارة يمين. هذا الرأي ذهب إليه السيد المرتضى في رسائله، واختاره أيضا ابن إدريس في سرائره، والعلامة في كتابه تحرير الأحكام. ما هو الوجه اللي استندوا إليه في هذا؟ استندوا إلى الجمع بين الروايات، لأن الروايات بعضها يدل على أنها كفارة كبرى من أفطر في شهر رمضان، والبعض يدل على أنها كفارة صغرى اللي هي ما هي؟ كفارة اليمين. فجمعا بين الروايتين حملوا النصوص اللي دلت على أن الكفارة كفارة من أفطر في شهر رمضان، حملوها على فقط نذر الصوم، وحملوا الروايات اللي تدل على كفارة اليمين على من خالف نذره في غير الصوم. هذا يسمى جمع بين الروايات. ما دل بعضه إلى أنه كفارة رمضان ناسبه حمل على الإفطار، على إفطار من نذر صوما معين لأنه يتشارك مع الصوم في الوجوب المعين، وحملوا غيره من مخالفة النذر من غير الصوم حبلوا على اليمين على كفارة اليمين، جمعا بين الروايات. جمعا بين الروايات. نعم، المصنف هنا فيها هنا في الشرائع يميل ويا القول الأول، في هنا في المصنف يميل ويا القول الأول إن كفارته يا كفارة كفارة مخيرة وهي من نوع الكفارة الكبرى. نعم، وفي كتابه النافع يميل ويا الرأي الثاني إن كفارته يا كفارة كفارة يمين كفارة يمين. نعم، لهذا قال وكفارة من أفطر يوما نذر صومه، نعم هي من نوع الكفارة المخيرة على أشهر الروايتين. طبعا نعم، إحنا لو قلنا إنها من نوع الكفارة المخيرة يعني راح تدخل في باب التخيير بين الخصال، يعني لو قلنا هي من نوع الكفارة الكبرى اللي هي من نوع من أفطر في شهر رمضان هيصير كفارة تخييرية، يعني يختار بين الخصال من أول الأمر. أريد الآن نوضح شنو الفرق بين القولين، واللي يقول هي كفارة يمين يعني وين راح يدخلها؟ في نوع الكفارة اللي تجمع بين الأمرين، بين التخيير أحسنتم والترتيب. واضح إن شاء الله؟ يعني إحنا عندنا قولين هسه، هاي على أشهر الروايتين قولين. أكو روايات تقول هي كفارة كبرى، إذا كانت كبرى تصبح من يا نوع المخيرة، والروايات الأخرى تقول كفارة يمين، وإذا أصبحت كفارة يمين يعني كفارة صغرى راح تدخل من يا نوع من الجمع بين الأمرين، لأن كفارة اليمين تجمع بين الترتيب والتخيير. اعتق إذا عجزت تخير بين الإطعام والصيام. واضح إن شاء الله؟ هذا الفرق بين القولين. لهذا قال هو المصنف قال إنه هي كفارة مخيرة على أشهر الروايتين، يعني جعل الروايات اللي دلت على إنها كفارة من أفطر في شهر رمضان كفارة كبرى جعلها هي ماذا؟ الأكثر شهرة، فمال معها هنا في هذا في كتاب الشرائع مال معها، وإن كان هو في كتاب النافع مال مع الرأي الثاني وقال إنه هاي الكفارة كفارة ماذا؟ كفارة اليمين. واضح إن شاء الله؟ وكذا كفارة الحنث في العهد، الشخص اللي يعاهد الله على أمر، مثل يقول عهدا لله ألا أترك قيام الليل وصلاته، أو يقول عهدا لله إن قضى الله حاجتي أذبح شاة، وتحقق العهد ماله وخلف ما ذبح الشاة، أو مثلا ترك العهد ماله وحنث به وترك صلاة الليل، هذا يسموه حنث العهد، يجب عليه دفع الكفارة، نسميها كفارة حنث العهد. العهد من يا نوع من أنواع الكفارات؟ هو من نوع الكفارات الكبرى اللي تدخل في باب منه؟ في باب ماذا؟ المخيرة، في باب الكبرى بالباب الكفارات المخيرة، يعني كفارة كبرى عتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا في باب الكفارة المخيرة. وكذا كفارة الحنث في العهد. نعم، وفي النذر على تردد. أما كفارة النذر اللي يحنث نذره، اللي يحنث نذره يعني ينذر لله، يقول مثلا لله علي ألا أترك صيام الأول من شهر شعبان في كل سنة، وهذا نذر ويخالف نذره، يحنث بي ويأتي يوم الأول من رجب مثلا أو شعبان ولا يصوم، هذا يسموه حنث النذر. هذا ما هو نوع كفارته؟ المصنف يقول هو أيضا من نوع الكفارة المخيرة، هو نوع من كفارة المخيرة، لكن دخوله في الكفارة المخيرة على تردد، هل هو إن كفارة مخالفته لمطلق النذر مثل كفارة من أفطر في شهر رمضان، أو هو مثل كفارة اليمين اللي مرت علينا إنه من خالف في يمينه وحنث فله ماذا؟ كفارة صغرى. يعني الخلاف هو كفارة كبرى لو كفارة صغرى. المحقق يقول هو من نوع الكفارة المخيرة الكبرى لكن على تردد. ما هو وجه التردد؟ التردد في ذلك لأنه قد حصل خلاف في إنه كفارة من حنث في نذره هل هو عليه كفارة ككفارة العهد أو إنه له عليه كفارة ككفارة اليمين؟ ومنشأ هذا التردد وجود اختلاف بين الروايات. نعم، إن شاء الله في الدرس القادم سوف نستعرض هذا الخلاف وذكر الروايات في ذلك، ونبين وجه ومنشأ التردد. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي. نعم، تفضلوا. نعم،
الروايات قلتم تريدون يعني ورقة فقط من
جميع؟ أي نعم، أي نعم.
نعم شيخ.
أي نعم، تفضلوا.
لما أننا نحن أن الزوج لازم ما يهجر زوجته.
أي نعم.
أربع شهور لازم يشوف.
نعم. أي نعم.
هون إذا هي رفعت أمره للحاكم الشرعي بعد ثلاثة شهور.
نعم.
والحاكم الشرعي هم مهل الزوج.
أي نعم. حسب قول أي ما يخالف، حسب قول المصنف إن المدة تحسب وتضرب من حين رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. فهي ضيعت حقها من أول الأمر، فإذا هي صبرت وضيعت الوقت من أول الأمر بعد ما نحسب لها مدة تربص وانتظار إلى أن ترفع أمرها الحاكم الشرعي. إذا رفعت أمرها الحاكم الشرعي نبدأ حساب مدته من حين رفع مدة التربص الثلاثة أشهر من حين رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. أي نعم.
هو هذا نفس الهجر اللي هو أربعة أشهر؟ هذا هو يسمى بهجر الزوج، هجر الزوج لزوجته؟
لا، هو ما مجبر على وطئها، لكن هو لا لما يرجع أو ماذا يطلق. فإذا تركها من دون أن يقربها ما يوجد عليه حرمة، لكن هذا قول، لكن هو أخذ حرمة من قوله أنت عليك ظهر أمي، بس يلزم عليه إن بعد. فإذا لهذا إحنا قلنا إذا المرأة صبرت فبعد ما عندنا مشكلة، لكن إذا المرأة ما صبرت راح يستلزم مضرة في حقوقها. فإذا رفعت أمرها الإسلام ما يرضى بمضرة الزوجة، فلهذا دفعا لمضرتها راح يخير الحاكم بين أمرين: لو ترجع وتطأ وتستغفر وتدفع الكفارة، أو تطلق لنفي إصابة الزوجة بالضرار. وإلا إذا هو ما وطأ خلال مدة التربص الثلاثة أشهر ما عليه حرمة، والشارع ما يجبره. بس بالأخير وإذا المرأة صبرت هم ما يجبر الشارع على ذلك، بس المرأة من تشتكي دفعا لمضرتها نخيره بين الأمرين لهذا الأمر. نعم. نعم.
بغير مورد الظهار.
نعم، في مورد غير الظهار إذا هو تركها كل أربعة أشهر يجب عليه أن يطأها مرة واحدة، وإذا لم يقربها إلها أيضا حق أن تشتكي أمرها إلى الحاكم، فالحاكم يوجب عليه وطئها كل أربعة أشهر مرة واحدة للوجوب التكليفي. فإذا امتنع أيضا يخير بين المواقعة والطلاق. إذا رفض وسبب لها مضرة لا يصبر عليها يقدر الحاكم يطلقها طلاق غيابي. نعم.
هنا السؤال، شلون الحاكم يطلق؟
ها، هذا ورد بنصوص، وردت بنصوص، هذا وردت في باب النكاح إنه الزوج اللي ما يعطي لزوجته حقا فتحصينا لها من الانحراف أو وقوع الخطيئة أو ارتكاب الزنا ودفعا لمضرتها، توجد عندنا روايات إن الإمام يطلقها. أي نعم. لا، هذا لا لا ليس له، ليس له أن يطلق الحاكم لأن ما ورد دليل عليه، فيبقى هكذا إنه أما يرجع أو يطلق فقط. نعم نعم. كيف إحنا نحاول؟ بس إحنا نريد ندفع المضرة عن الزوجة، راح نحبسه ونضيق عليه بالطعام والشراب. هو من ما يقدر يصبر على الصبر على الجوع والعطش، وما يقدر يصبر على تأخر أعماله ومشاغله، بس الإمام إلى حقه لزم يبقي بالحبس. فلهذا راح يضطر يختار واحد من الأمرين، ما نعبر عنه يضطر، وإنما ندفع على اختيار أحد الأمرين. هذا كله لدفع المضرة عن من؟ عن الزوجة. وإلا إذا الزوجة صبرت هاي الأحكام كلها لا تأتي. نعم. كيف تفضلوا؟
اللي هو نفس مدة الصبر.
أي.
نفس مدة الحبس.
مدة هو لا لا، الحبس يبقى في الحبس إلى أن يختار أحد الأمرين. المدة اللي نضربها إلى ثلاثة أشهر نقول له خلال هاي أحسنتم، خلال هاي ثلاثة أشهر أما تتوب وتستغفر وتفيء وترجع أو تطلق. انتهت الثلاثة أشهر مدة التربص والانتظار وما اختار أحد الأمرين، كيف نفعل الآن؟ يجي الحاكم يحبسه ويضيق عليه بالطعام والشراب لكي يختار أحد الأمرين. إيه نعم، أحسن، الله يبارك. وشي في مال لا أخوتي.